أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كيف وشك عباس؟ ليه متخب اليوم؟ طيب، كان الكلام في الركن الثالث، وقد عرفنا أنه يوجد فيه صياغتان، صياغة عن الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه يشترط لجريان الاستصحاب أن يكون الموضوع محفوظا في الحالتين، أي في حالتي الحدوث والبقاء. فالشرط عنده رضوان الله تعالى عليه هو إحراز بقاء الموضوع، فما لم نحرز بقاء الموضوع لا مجال لجريان الاستصحاب. وخالف في ذلك المحقق الخراساني رحمة الله تعالى عليه تلميذ الشيخ، وذهب إلى أنه يجب صياغة الركن الثالث بصياغة أخرى، وهي أن يكون الشكون متعلقان بنفس ما تعلق به اليقين الذي عبر عنه المصنف قدس سره بوحدة القضيتين المتيقن والمشكوك. ما هو معنى هذا الركن في كلام الشيخ، وما هو وجه عدول الآخوان ومن تابعه إلى هذه الصياغة الجديدة؟ ما آخر شخص. أما كلام الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، فيبدو منه أن الشيخ لاحظ أن المستصحب دائما يكون من قبيل الأعراض، أي الأوصاف التي تثبت للذوات، لأنك إما أن تستصحب مثلا حكما والحكم صفة مثلا كالوجوب أو النجاسة، وإما أن تستصحب ترتب أثر على موضوع على ذات. فالذي لاحظه الشيخ الأنصاري هو أن المستصحب أبدا لا يكون من قبيل الذوات، لا معنى لاستصحاب الذات، وإنما الاستصحاب دائما يجري في صفة من صفات الذات، ولو كانت هذه الصفة مثلا هي صفة الوجود، مثلا استصحاب زيد لا معنى له، لكن استصحاب حياة زيد، الحياة صفة. إذن دائما لا يكون المستصحب من قبيل الذوات، دائما المستصحب من قبيل الأعراض والصفات، والصفة بحاجة دائما إلى موصوف، والعرض بحاجة دائما إلى موضوع متقوم الوجود بموضوعه خارجا. فحتى يتسنى لنا أن نستصحب صفتان من زمن إلى زمن، فلا بد من إحراز أن الموضوع له بقاء واستمرار في كلا الزمنين، له ثبوت في كلا الزمنين، وإلا إذا كان في الفترة المتأخرة الموضوع غير موجود، الذات غير موجودة أصلا، فالذات غير الموجودة لا تقبل الاتصاف بالصفة حتى يستصحب بقاء الصفة. إذن فحتى يجري الاستصحاب لابد من إحراز بقاء الموضوع، ما لم نحرز بقاء الموضوع كيف نجري الاستصحاب في صفات هذا الموضوع؟ ومثل الشيخ الأعظم لذلك في هذا المثال، أن من علم بنجاسة خشب ما ثم استحال هذا الخشب رمادا، احترق الخشب فتحول إلى رمادة، فخرج من كونه من حقيقة الخشب إلى كونه حقيقة نار، عفوا حقيقة الرماد. فهنا لا مجال لاستصحاب النجاسة إلى الرماد، والسبب في ذلك أننا لا نحرز انحفاظ الموضوع، الموضوع متغير فلا مجال لجريان الاستصحاب. فإذا هذا هو الركن بنظر الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه. الآخر رحمة الله تعالى عليه اختار صياغة أخرى، إذ أولا تبتلى هذه الصياغة التي ذكرها الشيخ الأعظم بعدم إمكانية تطبيق الاستصحاب معها في بعض الموارد التي يقطع بجريان الاستصحاب فيها، أي أننا نستطيع أن ننقض على الشيخ أو على هذه الصياغة التي أتى بها الشيخ بأن هذه الصياغة لو كانت تامة لوجب عدم إمكان جريان الاستصحاب في بعض الموارد، مع أنك أنت أيها الشيخ تقول بجريان الاستصحاب فيه. ألم ما هي هذه الموارد؟ سوف يأتي الآن، سوف نبحث عنها تفصيلا. إذن هذه الصياغة مبتلاة بنقوضات متعددة، وهذا يمكن أن يشكل ما هو بمثابة الإشكال الحلي على كلام الشيخ الأعظم، عفوا الإشكال النقضي. وثانيا نأتي بالجواب الحلي، وحاصل الجواب الحلي أو الإشكال الحلي هو أن يقال إن المستصحب دائما يكون قضية من القضايا، وليس المستصحب مجرد المحمول في تلك القضية أو الوصف في تلك القضية، لأن المفروض أن اليقين إنما يتعلق بالقضايا ولا يتعلق بطرف القضية، إنما يتعلق اليقين بانتساب المحمول إلى موضوعه لا بمجرد المحمول أو بمجرد الموضوع. اليقين تصديقها، والتصديقات متعلقها والقضايا، وكذلك الحال في الشك أيضا. الشك وإن كان تصورا ولكن متعلقه هو انتساب المحمول إلى الموضوع. فالتعامل مع المسألة بالنظر إلى واحد من طرفي هذه القضية ليس فنية. ففي مثال الخشب الذي أتى به الشيخ رحمة الله تعالى عليه نسلم عدم إمكان جريان الاستصحاب، ولكن ذلك ليس بسبب عدم انحفاظ الموضوع، بل بسبب أن متعلق اليقين كان مغايرا لمتعلق الشك. فإن متعلق اليقين كان هو نجاسة الخشب، أي قضية الخشب نجسان، وأما متعلق الشك فهو قضية الرماد نجسان. فإذا لا نحتاج إلى تصوير الركن الثالث بهذا التصوير وهو وحدة الموضوع حتى نبرر عدم جريان الاستصحاب في مثال تحول الخشب النجس إلى رمادا، بل نقول إن مقتضى مراعاة الضوابط الفنية هو أن ننظر في المستصحب نفسه، أهو من قبيل المفراد أم هو من قبيل القضايا. ولا شك ولا ريب في أن مستصحبنا قضية من القضايا وليس مجرد أمر مفرد حتى يكون وصفا وعرضا، حتى يبحث عن أن هذا العرض هل موضوعه محفوظ أو ليس محفوظ. على هذا الأساس فالصحيح في صياغة هذا الركن الثالث، الصحيح في صياغته أن يقال لابد من وحدة متعلق اليقين ومتعلق الشك، أو بتعبير المصنف لابد من وحدة القضيتين المشكوكة والمتيقنة. فإذا أصل نظر الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى المستصحب بوصفه عرضا، هذا ناشئ من اعتباره أن المستصحب مفردا وأن المشكوك مفردا وأن المتيقن مفردا. أنت إنما تستصحب بقاء المتيقن إلى زمان الشك، والمتيقن بحسب الفرض لا يمكن أن يكون طرف القضية لوحدها، بل المتيقن هو القضية بتمامها. فالمستصحب إذن هو القضية لا عرضا وصفة ومحمولا مأخوذ في تلك القضية. فهذه النظرة ليست نظرة فنية، ونحن حتى نبرر عدم جريان الاستصحاب في مثال الاستحالة المتقدم لا نحتاج إلى هذا التصوير الذي ذكره الشيخ، بل نستطيع أن نمشي على الموازين الفنية ونقول في هذه الحالة لم تكن القضية المتيقنة عينا قضية المشكوكة، فلذلك لا يمكن جريان الاستصحاب. نعم. أي نعم نعم، بسبب النتيجة الهليات البسيطة أيضا قضايا وليست مفردة، يعني حمل الوجود على الشيء حمل أيضا. الآن الكلام ليس في المتيقن ما هو أن الخشب نجس أو الخشب قبل الاستحالة نجس، المشكوك الآن ما هو الخشب بعد الاستحالة يعني الرماد نجس أو ليس نجسا، فالقضيتان متغايرة. على هذا الأساس ذهب الآخوند ومن تبعه إلى صياغة أخرى لهذا الركن الثالث، لكن هذه الصياغة الأخرى هذه الصياغة الجديدة مبتلاة برأي الشهيد الصادر بمشكلة ثانية، بمشكلة من ناحية أخرى، وهي أن هذا الركن حينئذ بهذه الصياغة ليس ركنا مستقلا، لا تثبت له الركنية مستقلا عن الركنين الأول والثاني. هذا الركن الثالث في حقيقة الأمر حينئذ مجرد ضمان للحفاظ على توفر الركنين الأول والثاني، لأن عدم أو لأن الخلل على مستوى هذا الركن الثالث في حقيقة الأمر ملازم للخلل إما في الركن الأول وإما في الركن الثاني. إذا لم تكن القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة ماذا يحصل؟ إذا كان لدينا قضيتان إحداهما متعلق اليقين والأخرى الأجنبية عنها متعلق الشك، فإن القضية المتيقنة ستكون مبتلاة بأنه لا شك في بقائها، وبالتالي ستكون مبتلاة باختلال الركن الثاني، والقضية الثانية وهي القضية المشكوكة ستكون مبتلاة بأنه لا يقين بحدوثها، أي أنها ستكون مبتلاة باختلال وفقد الركن الأول. فدائما كلما لم يكن هناك وحدة بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة دائما لدينا خلل على مستوى أحد الركنين الأول والثاني، وهذا يعني أن ركنية هذا الركن الثالث ليست مستقلة عن الركنين الأول والثاني. يعني بعبارة أخرى ركنية الركن الأول وهو اليقين بالحدوث إنما ثبتت بدليل خاص بدليل مستقل، ركنية الركن الثاني كذلك. أما هذا الثالث وهو اليقين بالحدوث والشك في البقاء فلا نملك عليه دليلا خاصا أو لا نحتاج معه إلى دليل خاص، بل يكفي أن نقول إنه إن لم نحافظ على الوحدة في القضيتين المتيقنة والمشكوكة سنبتلى بأي شيء؟ سنبتلى بمخالفة أحد الركنين إما الأول وإما أو سنبتلى بمخالفة الركنين معا، الأول بالنسبة إلى إحدى القضيتين والثانية بالنسبة إلى القضية والثاني بالنسبة إلى القضية الثانية. على هذا الأساس بهذه الصياغة للركن الثالث لا يكون هذا الركن الثالث ركنا مستقلا. طبعا لا يريد الشهيد الصادر من هذا أن ينفي ركنيته، وإنما يريد أن ينفي استقلاليته بالركنية، فهو يبقى مصرا على عده ركنا للاستصحاب، ولكنه يقول إن عده ركنان، يعني في حقيقة الأمر رأيه النهائي أن عد هذا الركن الثالث، أو أن عد هذا الركن الثالث ركنا، إنما هو من لوازم ركنيات اليقين بالحدوث والشاك في البقاء. فهو ركن لكنه واقع في طول الركنين الأول والثاني، لا أنه واقع في عرضه.
شو معنى ركن غير استقلالي؟ ركن غير استقلالي ركن يعني لابد أن يكون له استقلالية في
جاي الآن. علامة جريان الاستصحاب، علامة صحة جريان الاستصحاب، علامة توفر الركنين للاستصحاب ما هو؟ عندما تجد القضية المشكوكة عين القضية متيقن. ولعل هذا هو الواجب في أنك تجدهم في كثير من كلماتهم يقولون مثلا ركن الاستصحاب متوفرة، وهما ماذا؟ حديث عن الركنين الأول والثاني. كيفما كان، على اعتبار أن الركن الرابع الآتي ليس ركنا في التعبد الاستصحابي بخصوصه، وإنما هو ركن في كل تعبد، فهو ركن عام وليس ركنا لخصوص قاعدة الاستصحاب. فلذلك كأنما تنحصر أركان الاستصحاب أو عمدة أركان الاستصحاب بالركنين الأول والثاني، اليقين بالحدوث والشك في البقاء. الآن إن أبيت عن تسميته ركنا فلا بأس، ما دمت ملتفتا إلى واقع هذا المطلب، يمكن أن نجعله كعلامة لانطباق الركنين الأول والثاني. طيب، إذن هذا بالنسبة لموقف الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه من هذه الصياغة التي لدى الأخوند قدس سره، فهو يتبنى هذه الصياغة ويعدل عن صياغة الشيخ، ولكنه يرى أن هذا بمثابة اعتراف بعدم الركنية المستقلة لهذا الركن الثالث. طيب، إذن هذا ما يرتبط بأصل الموقف من من الركن الثالث. طبعا تنبيه قبل أن ننتقل إلى بيان كلام المصنف الآتي، أن ركنية أو أن صحة هذه الصياغة الجديدة لا تتوقف على صياغة معينة من صياغات الركن الثاني، سواء تبنينا في صياغة الركن الثاني أنه عنوان الشك في البقاء أو أنه الشك غير الساري. بالنتيجة لا بد من وحدة، يعني يتم أنه لا بد من وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة، لأنه مع عدم الوحدة بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة قطعا لا يصدق عنوان الشك في البقاء، وقطعا لا يصدق عنوان الشك المتأخر عن يقين المتعلق بنفس ما تعلق به اليقين الذي ليس ناقضا له. فهذه الصياغة إذن تتم كائنا ما كانت الصياغة التي نتبناها في الركن الثاني. فلا يتوهم أن هذه الصياغة هي من متفرعات صياغة معينة من صياغات الركن الثانية المتقدمة. كيفما كان، الآن ننتقل بعد ذلك لبيان مطلب المصنف. مصنف رحمة الله تعالى عليه بعد أن تكلم في أصل ركنية هذا الركن الثالث، الآن ينتقل للكلام عن القدرة على تطبيق هذا الركن الثالث. هل تطبيق هذا الركن الثالث أمر مقدورا متاحا متوفرا، أم أنه مشوب بصعوبات، أو أنه في بعض الأحيان لا يمكن تطبيقه وفي بعض الأحيان يمكن تطبيقه؟ ويتحدث المصنف رحمة الله تعالى عليه في مقامين. المقام الأول في تطبيق هذا الركن الثالث في موارد الشبهات الموضوعية، والمقام الثاني في تطبيقه في موارد الشبهات الحكمية. وهذه هي الموارد التي قلنا إنه نقض بها على الشهيد، لكن المصنف لا يريد هنا التركيز على كونها نقضاً على صياغة الشيخ، لأنه سيأتي أن الإشكال في بعض موارد التطبيق لا تختص بصياغة الشيخ، بل تأتي حتى على صياغة المشهور. كيفما كان، نبدأ بالحديث عن المقام الأول وهو موارد الشبهات الموضوعية. المدعى في باب الشبهات الموضوعية أنه لا يمكن تطبيق قاعدة الاستصحاب، أو لا يمكن جريان الاستصحاب بسبب عدم إمكان تطبيق هذا الركن الثالث. لا نفس ترتيب المصنف. نعم.
ورأي عفواً الشيخ رفض
صياغة
الشيخ مش لأجل
الموارد. لا هو يقر هذه الموارد لكن أقول لا يريد من صياغة المطلب أن تبدو بمثابة مجرد إشكالا على الشيخ وإنما يريد أن يقول من لوازم تبني هذه الصيغة أو تل وجود صعوبات في مقام التطبيق في الشبهات الموضوعية تارة وفي الشبهات الحكمية تارة أخرى. يعني خرج من جدلية الأخذ والرد إلى تصوير المطلب الكبرى. هل هناك إمكانية لتطبيق الركن الثالث في الشبهات الموضوعية أو لا؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر ما خلاصته أنه في باب الشبهات الموضوعية عندنا حالات ثلاث. الحالة الأولى الحالة التي يشك فيها في صفة ثانوية زائدة على الذات مع العلم بأصل وجود الذات وانحفاظ وجود الذات حدوثا وبقاء. إذن الحالة الأولى ما هي؟ المشكوك ما هو؟ صفة من الصفات. هذه الصفة صفة ثانوية. ما معنى أنها ثانوية؟ زائدة على الذات، أي أنها ليست من ذاتياتها، ليست مقومة لنفس الذات، وإنما هي خارجة عن الذاتيات وتعد من صفاتها العارضة اللاحقة لها بعد تقومها وبعد وجودها وتشخصها. أما أصل وجود الذات فمعلومة. مثلا لنفترض هكذا، زيد من الناس كان عادلا، كنت على يقين من ثبوت صفة العدالة له، فكان يثبت في مرحلة الحدوث جواز الائتمان به يرحمكم. الآن في مرحلة متأخرة أعلم بوجود زيد وحياته، زيد الآن موجود حيا، أشك في أن صفة العدالة لا تزال ثابتة له أو أنها زالت عنه ارتفعت عنه. هذا شك في أي شيء؟ شك في ثبوت صفة العدالة. ثبوت صفة العدالة لزيد ليس من مقومات ذاته ووجوده. زيد يمكن أن يكون موجودا وهو عادل، ويمكن أن يكون موجودا وهو فاسقا. لوجود زيد حالتان، وجود على صفة العدالة ووجود على صفة الفسق. على هذا الأساس أصل وجود الذات محرز معلومة، الشك في صفة ثانوية كمالية عرضية ما شئت فعل. هذه الحالة لا شك ولا ريب في إمكان تطبيق هذا الركن الثالث فيها على كلتا الصياغتين. أما على صياغة الشيخ فلأن الموضوع محرز البقاء، لأن الموضوع بحسب الفرض هو زيد ووجود زيد، وزيد أحرزنا وجوده حدوثان وبقاء. يعني في ظرف اليقين بثبوت العدالة له، وفي ظرف الشك في ثبوت العدالة له. وأما على صياغة المشهور فواضح أيضا، فإن القضية المتيقنة هي عدالة زيدان، والقضية المشكوكة هي عدالة زيدان أيضا، فلا مشكلة في هذه الصورة، فيمكن تطبيقه هذا الركن الثالث، وبالتالي يمكن جريان الاستصحاب فيها بلا إشكال. الصورة الثانية أن يشك في أصل وجود الموضوع، أو بتعبير أشمل أن يكون متعلق الشك صفة مقومة للذات. طبعا لا نريد هنا من المقوم خصوص المقوم الماهوي أو خصوص المقوم للماهية، نريد من المقوم هنا الأعم من المقوم للماهية والمقوم للوجود. مقوم مثل صفة الوجود للشيء، أنا إذا سلبت عنه صفة أنه موجود أو صفة أنه متشخص أو صفة أنه كثير أو ما شكل ذلك من الصفات التي يستوجب زوالها زوال الوجود عنه، زوال التشخص عنه، انعدام. يعني المقوم هنا الأعم من مقوم الذات ومقوم الوجود. إذا تارت، إذا في هذه الحالة الشك ليس في صفة زائدة على الذات بل في صفة مقومة لها، كما لو شككنا في أصل وجود الموضوع. مثلا لنفترض هكذا، علمت بحياة زيدة، مثلا علمت بحياة زوجتي، في الصباح كانت زوجتي على قيد الحياة فكان يجب علي النفقة، أشك الآن في أنها لا تزال حية أم أنها ماتت؟ هذا شك في حياتها، أستصحب حياتها، فبالتالي تثبت وجوب، يثبت وجوب النفقة. هنا الشك في أي شيء؟ الشك في صفة مقومة للذات، لأن فرض موتها فرض انعدامها في حقيقة الأمر. سانعدامها ولو الآن، ليس الكلام بالنظرة الفلسفية، الآن الموت ليس عدما وما شكل ذلك. وبالتالي هذا الشك شك في أصل وجود الموضوع. في مثل هذه الحالة الفقهاء لا شك ولا ريب في أنهم يجرون الاستصحاب، ومنهم الشيخ الأعظم نفسه، مع أنه على صياغة الشيخ لا مجال هنا لجريان استصحاب، لأن الركن الثالث ليس محفوظا، لأن الشك أو لأنه لم يحرز بقاء الموضوع. أما على كلامنا نحن، يعني على الصياغة المشهورة، فلا إشكال. لماذا؟ لأن القضية المتيقنة هي حياة زوجتي، والقضية المشكوكة هي موت، هي حياة زوجتي أيضا. فالقضيتان المشكوكة والمتيقنة بينهما وحدة، فالركن الثالث مؤمن فيجري الاستصحاب بلا إشكال. إذن هذا مورد من موارد الناقض. الصورة الثالثة أن يكون متعلق الشك صفة ثانوية زائدة على الذات، ولكن لا يحرز معها وجود أصل الذات. لا لا، مش موضوع، موضوع بحسب اصطلاح الشيخ الأعظم. موضوع قلنا ما هو؟ موصوف بالوصف، معروض للعراض، المحمول في القضية. زوجتي حية، فالزوجة هنا ماذا؟ الزوجة هنا موضوعا. فمع الشك في صفة الحياة يشك في أصل وجود الموضوع.
يقول
شو بنا بالقضية؟ الشيخ لم يتحدث عن القضية، كلامنا على صياغة الشيخ
الموضوع. كيف القضية
الآن؟ مش عندنا صفة وموصوف، شيلنا من الموضوع والقضية. موصوف ما هو؟ موصوف هو الزوجة. بعد الشك في صفة الحياة نشك في أصل تحقق الموصوف الذي هو الزوجة. بهذا المقدار كافا أو لا؟ طيب، فإذا هذا بالنسبة للحالة الثانية. الحالة الثالثة الشك شك في صفة زائدة على الذات، في صفة ثانوية كمالية، ولكن أصل وجود الموضوع لم يكن محرزا. مثلا يقال هكذا، علمت بأن زيدان على تقدير حياته، على تقدير حياته هو الأعلم، على تقدير حياته فهو الأعلم. لو كان مثلا، لنفترض لو كان السيد الخوي حيا لكان هو الأعلم. أشك في أنه في فترة لاحقة هل لا تزال هذه القضية باقية أم أنها ارتفعت وزالت؟ نستصحب بقاء. هذا أيضا من الموارد التي يجرون فيها الاستصحاب، مع أنه ماذا؟ من الموارد التي إذن يجرون فيها الاستصحاب، مع أنه لم يحرز فيها وجود الموضوع أصلا حتى يحرز بقاؤه. فإذن حتى في هذه الحالة يشكل الأمر على صياغة الشيء، ولا يشكل الأمر على صياغة المشهور، لأن القضية المتيقنة هي أعلميته على تقدير حياته، والقضية المشكوكة أيضا هي أعلميته على تقدير حياته. على هذا الأساس فإذا هذه موارد، هذه الموارد التي نقض بها أصلا على صياغة الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فإذا هذا بالنسبة للكلام في المقام الأول وهو الشبهات الموضوعية. الآن نأتي إلى المقام الثاني وهو الكلام في الشبهات الحكمية. في باب الشبهات الحكمية الآن نلاحظ وجود صعوبات في التطبيق على كلتا الصياغتين، لا فقط على صياغة الشيخ رحمة الله تعالى عليه. إذا شوف هو يقول هكذا الشيء. نعم في الصورة الثانية المفروض هكذا، المفروض أن الحياة مقومة لوجود الموضوع، فالشك في صفة الحياة مستوجب للشك في أصل وجود الموضوع، فلا يحرز بقاء الموضوع، والشيخ اشترط إحراز بقاء الموضوع. بعبارة أخرى هناك مقدمتان، المقدمة الأولى أن الماهيات موضوعات للوجود، والمقدمة الثانية أنه لا محصل لثبوت الماهيات إلا بالوجود، فالشك حينئذ في وجود الماهية مستوجب للشك في أصل ثبوت الماهية. وعلى هذا الأساس فمع الشك في صفة الوجود للماهية يشك في أصل ثبوت الماهية، فلا تكون الماهية معه محفوظة، فلا يكون الموضوع معها محفوظة. إحراز بقاء الموضوع شيخنا، لا ما قلنا إحراز وحدة الموضوع، هو إحراز اللي هو من لوازمه إحراز وحدة الموضوع.
من لوازمه أنا ممكن أنا يعني كنت عم أسأل وكنت ببالي إنه صياغة الشيخ الأعظم إحراز وحدة الموضوع، هون في وحدة للموضوع، المشكوك المتأكد هو نفس الزوجة والمشكوك هو نفس الزوجة.
الشرط عند الشيخ الأنصاري إحراز بقاء الموضوع. نعم الآن الكلام في الشبهات الحكمية. وضحت شيخ محمد والله؟
عم نلحظ بأمثلتهم أنه يشترط بالموضوع أنه الموضوع ولو افتراضا، بدول أنه ليش عم بيفهموا هني أنه ضرورة وجود الموضوع ولو حتى يعني حتى خارجا وحقيقة.
شو بدهم يقولوا لك وجوده وين؟
أصدر في واحد ما هو حتى هنا في عنا قاعدة.
طيب اللي هي هذا بصر
ليس بمحال،
اللي هي بصر حالة الثالثة
الأمثلة اللي عم نلاحظها الموضوع ولو افتراضا
اللي بتصير حالة الثالثة يعني أنه على تقدير وجود الموضوع فهل تثبت له صفة العدالة أو لا. هنا لم تحرز بقاء الموضوع لأنك لم تحرز أصل وجوده، ففي هذه الحالة يشكل تطبيق، يعني لابد من فذلكة أخرى أو لابد من بيان آخر لصياغة الشيء. في باب الشبهات الحكمية أيضا يوجد عندنا عدة حالات. الحالة الأولى أن يكون الشك فيها شكا في بقاء الجعل. منشأ الشبهة الحكمية أو المشكوك في باب الشبهة الحكمية في هذه الحالة هو بقاء الجعل، بقاء نفس الجعل. متى يحصل لدى المكلف شك في أصل بقاء الجعل؟ بالنتيجة الجعل ما الذي يزيله وما الذي يرفعه؟ ما هو الموجب أصلا لأن تشك في أن الجعل باق أو ليس باقيا؟ لا موجب لذلك إلا احتمال طرو النسخ. لا منشأ للشك في بقاء الجعل إلا أنك تحتمل أنه هذا الجعل قد نسخ. مثلا في آية قدموا بين يدي نجواكم صدقة، لا شك ولا ريب في صدور أصل الجعل. لنفترض حصل شك في أنه هل لا يزال هذا الجعل باقيا أم لا، منشأ الشك في بقاء الجعل ما هو؟ أن هذا الحكم هل نسخ أم أنه لا ينسخ. وإذا كان الأمر كذلك فيتضح أن هذه الحالة حالة نادرة، لأن أصل حالات النسخ في الشريعة حالة قليلة معدودة، فالشك في طرو النسخ لا يتأتى حصوله لدى الفقيه إلا في حالات نادرة جدا. لكن مع ذلك إجمال النص إما أنه كان موجودا في حالة الحدوث أيضا أو لا، إن كان موجودا في حالة الحدوث، في حالة الحدوث فلا يقين لك بأصل وجود الجهل. إن كان طارئا في حالة البقاء فهذا شك سار وليس شكا، ليس شكا طارئا. النص إما مجمل حدوثا وبقاء أو مجمل بقاء فقط. بقاء أجمل النص، يعني كان واضحا، الآن صار مجملا، لم أعد محرزا لأصل وجود الجهل. فإذا هذه الحالة بالرغم من كونها حالة نادرة ولكن لا إشكال فيها في تطبيق، في تطبيق الاستصحاب على كلتا الصياغتين، على صياغة الشيخ وعلى صياغة المشهور. لأن المفروض أن الجعل، أن النسخ، أن النسخ أو أن طرو النسخ لا يعدم أصل الجعل وإنما يعطل مفاعيله، يعطل تأثيره، فالموضوع محفوظا. وعلى كلامنا يعني على الصياغة المشهورة القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة، فلا إشكال من هذه الناحية. إذن هذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية من حالات الشبهة الحكمية، الحالة التي يشك فيها في، بس بحسب ترتيب المصنف، نعم، الحالة التي يشك فيها في مدخلية خصوصية معينة في ثبوت الحكم أو عدم مدخليتها في ثبوت الحكم، مع العلم بحدوث هذه الخصوصية ومع العلم بارتفاعها بقاء. لا يوجد شك هنا على مستوى الموضوع الخارجي، لا يوجد شك على مستوى الموضوع الخارجي، وإنما الشك على مستوى الشبهة الحكمية. مثلا إذا نشوف أصل وجود الخصوصية حدوثا محرزة، أصل ارتفاعها بقاء محرزة، إنما الشك في أي شيء، في أن هذه الخصوصية هل كانت دخيلة في أصل ثبوت الحق أم أنها ليست دخيلة في أصل ثبوت الحكم، فالشك فيها شك في الشبهة الحكم. مثلا زيد من الناس كان هو الأعلم، فكانت صفة الأعلمية ثابتة له فوجب تقليده، ففي مرحلة الحدوث أو فجاز تقليده، دعنا نقول في مرحلة الحدوث جاز تقليد فلانا وثبتت الأعلمية له يقينا. في مرحلة البقاء ارتفعت الأعلمية عنه، مثلا أصيب بمرض لنفترض، أو مثلا وجد أو برز من كان أعلم منه فزالت عنه صفة الأعلمية، فأنا عندي يقين بحدوث صفة الأعلمية وعندي يقين بارتفاعها على مستوى الموضوع الخارجي، على مستوى تحقق هذه الخصوصية خارجا، ما عندي شك في حدوثها وما عندي شك في بقائها، عندي يقين بحدوثها ويقين بارتفاعها. إنما الشك في أي شيء، في أن جواز التقليد هل كان مشروطا بالأعلمية أم لم يكن مشروطا بالأعلمية، فهذا شك بنحو الشبهة الحكمية، أن كلية جواز التقليد هل يرتبط بالأعلمية أو ليس، أو أنه لا يرتبط بالأعلمية، فالشك هنا شك في شبهة حكمية وليس راجعا إلى الشك في بقاء الجعل الناشئ من احتمال طرو الناس. فلانون كان يجوز تقليده، الآن كان يجوز تقليده من باب أنه الأعلام أو لا من باب أنه مثلا مجتهد جامع للشرائط، لا أعرف. الآن في مرحلة البقاء ارتفعت عنه صفة الأعلمية ولكن لا تزال صفة الاجتهاد باقية، فأشك في بقاء جواز الائتمام أو عدم بقاء جواز الائتمام. فهنا في هذه الحالة قد يشكل جريان الاستصحاب على كلتا الصياغتين.
بما أنه هو يعلم بوجود الحكم أثناء وجود الخصوصية لكن لا يعلم أن الخصوصية هي السبب في
يشكل تطبيق الاستصحاب على كلتا الصياغتين. أما على الصياغة، على صياغة الشيخ الأنصاري فواضحة، لأن موضوع الحكم بحسب الفراغ في هذا المثال هو زيد الأعلم، وفي مرحلة البقاء علمت بأن زيدا لم يعد هو الأعلم فلم أحرز بقاء الموضوع. وأما على الصياغة المشهورة فلأن القضية المتيقنة هي جواز الائتمام بزيدان حال أعلميته، أو هي جواز تقليد زيدان حال أعلميته، والقضية المشكوكة ما هي؟ جواز تقليد زيدان حال عدم أعلميته. فبين القضيتين حينئذ تفاوت، فلم نحرز وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوك.
هنا عادة يجرى الاستصحاب.
الآن نعم هنا يجرون الاستصحاب، لكن كيف؟ هنا الكلام عندنا نواجه صعوبات التطبيق. نعم هنا في واقع الفقه يجرون الاستصحاب لإثبات جواز الائتمام. إذن هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة، مصنف ليس الآن يأتي بالحال، بعد قليل سوف يأتي بالحال. الحالة الثالثة، نعم، اللي هي أنا غيرت الترتيب الآن. الحالة الثالثة أن يفرض أن خصوصية ما كانت متيقنة الحدوث خارجا، وكنا نعلم بدخالتها في الحكم، الآن في مرحلة البقاء علمنا ارتفاع هذه الخصوصية خارجا وشككنا في أنها دخيلة في الحكم بقاء كما كانت دخيلة في الحكم حدوثا أم لا. واضح إذن هذه الصورة؟ ما هو الفرق بين هذه الصورة والصورة التي ذكرناها قبل ذلك؟ في الصورة الثانية بحسب ترتيبنا الخصوصية أصلا من أول الأمر نشك في أنها ملاك لوجوب لجواز التقليد أو ليست ملاكا لجواز التقليد من دون تفصيلا بين الحدوث والبقاء. أما الآن فنحن نعلم بأن الأعلمية خصوصية دخيلة في جواز التقليد حدوثا، ولكننا نشك في أنها هل هي دخيلة في جواز التقليد بقاء أو ليست دخيلة في جواز التقليد بقاء. مثلا إذا أردنا أن نأتي بمثال أوضح، ربما مثلا الحياة، صفة الحياة في المجتهد، صفة الحياة في المجتهد نعلم بأنها دخيلة في جواز تقليده ابتداء، ولكن نشك في أنه إذا مات المجتهد هل يجوز البقاء على تقليده أو لا يجوز البقاء على تقليده.
سيد ما لا حدوث الحكم بقاء الحكم
بالنتيجة الآن بعد موته في مرحلة متأخرة، هل يجوز لي أن أبقى على الائتمام به أو لا؟ خليك على مثال العدالة إذا ما عجبك هذا. طيب فإذا أو على مثال الأعلمي، ولا هو مثال صحيح أيضا كيفما كان. فإذا هذه هي الصورة الثالثة. هنا أيضا يشكل تطبيق الاستصحاب، يصعب تطبيق الاستصحاب على كلتا الصياغتين، أما على صياغة الشيخ فواضحة لأن الموضوع هو زيد، زيد الحي أو زيد الأعلم، وفي مرحلة البقاء لم نحرز أن زيدان، لم نحرز بقاء هذا الموضوع لأنه زيد الآن غير الأعلى أو زيد غير الحي. إذا المفروض علمنا بارتفاع الخصوصية خارجا، لأن المفروض أن الشبهة حكمية وليست موضوعية. أما على صياغة المشهور فواضح أيضا أنه المتيقن هو جواز التقليد للحي مثلا ابتداء، أما القضية المشكوكة فهي جواز أو جواز التقليد لل نعم جواز التقليد للحي ابتداء، والقضية المشكوكة هي جواز البقاء على تقليده بعد أن صار ميتا. فهناك تغاير بين قضيتين. فإذا يوجد صعوبات في مقام تطبيق الاستصحاب أو الركن الثالث في باب الشبهات الحكمية. هل هناك حل أو هل يمكن التغلب على هذه الصعوبات في هذه الموارد في الشبهة الحكمية؟ أو أنه لا يوجد لدينا حل؟ علماء الأصول طرحوا حلولا عديدة. من جملة هذه الحلول، بما أنه بعد في وقت فما في لبكرة، من جملة هذه الحلول أن يفرض أن الشرط هو إحراز الوحدة بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة عرفا لا عقلا وبالدقة الفلسفية، أو أن يحرز بقاء الموضوع عرفا لا عقلا وبالدقة الفلسفية. فبعضهم إذن كيف حل المسألة؟ أننا وإن كنا نشترط وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة أو بقاء الموضوع، إلا أننا إنما نأخذ في صدق عنوان الوحدة أو في صدق عنوان البقاء، نأخذ الصدق العرفي للصدق العقلي والصدق الدقيق الفلسفي. فحاول أن يحل المشكلة من خلال دعوة أن الركن محفوظ هنا في كلتا الصياغتين، لأن المدار في تطبيق الركن على النظرة العرفية وليس المدار على النظرة الفلسفية الدقيقة. هذا الحل برأي الشهيد الصدر ليس حلا فنيا، يعني الاقتصار عليه ليس فنيا، حل صحيح، لكنك مطالب يا صاحب هذا الحل بأن تبين لنا أنه في هذه الموارد التي ذكرناها كيف أحرزت بقاء الموضوع أو وحدة القضيتين حتى عرفا. الآن حتى بنظر العرف، زيد عندما كان أعلام غير زيد عندما كان فاقدا لصفة الأعلمية، حتى بنظر العرف القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، أو الموضوع غير محرز البقاء. فهذا الحل إذن بمجرده ليس حلا صناعيا وليس حلا فني. الاقتصار عليه من دون بيان نكتته هنا محل إشكال المصنف عليه.
ذكر ما بين
لا لم يبين، ذكر أنه نكتفي بالتفرقة بين النظرة العرفية والنظرة الدقيقة الفلسفية. بعضهم ذكر حلا آخر، وهو ماذا؟ أننا نفصل بين الحيثيات التقييدية وبين الحيثيات التعليلية. الخصوصية التي نشك فيها هل هي حيثية تعليلية أم أنها حيثية تقييدية؟ إن كانت حيثية تقييدية فلا يمكن جريان الاستصحاب، إن كانت حيثية تعليلية فيمكن جريان الاستصحاب. لكنه لم يذكر مدرك هذا التفصيل، فالاقتصار على هذا الحل أيضا من دون بيان مدركه ونكتته أيضا ليس فنيا. مصنف رضوان الله تعالى عليه يطالب هذين الحلين بإبراز النكتة ويتصدى هو لإبراز النكتة. فهذان الحلان بنظر المصنف حلان صحيحان، ولكن بعد بيان النكتة لهما، أما قبل بيان النكتة فلا مجال للأخذ لا بهذا ولا بذلك. ما هي النكتة لهذين الحلين؟ يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
مولانا عم بلحظ وجود دور بهذا المورد، ألا وهو أنه